بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. والعلم في أن الشيخ قد ترك الوزارة تقريبا أمس أو أول أمس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له العودة إلى دروسه وشروحاته القيمة المباركة التي هي الحقيقة على طريقة الراسخين. وإن كنت أعلم أن هذا من الابتلاء الذي زاد، لأن بعض هؤلاء السفهاء الذين تكلموا فيه قد يظنون اليوم أنه إنما حصل هذا بفعله، ولكن الله عز وجل هيأ فكان في الطلب وكان في تعيين غير الشيخ أنه بناء على طلب الشيخ صالح آل الشيخ، فقد يعني أقيل وعين مكان فلان بناء على طلبه، يعني جاء في المرسوم الملكي بناء على طلبه. لكن ولو أنتم تعلمون أن هؤلاء السفهاء يستغلون أي شيء ويظنون أن الناس يسمعون لهم، مع أن هذه القناة برمتها قد لا يسمع بها أحد، لكن قد يستغل هذا ويقول بناء على كلامي وكذا وكذا فقد استجابت السلطات لي فيقول هذا، لكن الطلب فيه بناء على طلب الشيخ نفسه. ولعل الله عز وجل يعني يهيئ له أمرا أعظم من ذلك بإذن الله. والحقيقة مكان الشيخ صالح هو التدريس، وهذا يعني منذ تقريبا 1420 لما تقلد الشيخ الوزارة، ونحن قد رأينا هذا سبحان الله، شغل الشيخ بالوزارة شغلا كبيرا. طبعا الوزارة اشتغال عظيم، اشتغال أصلا وزارة اشتغال عظيم، أصفار ومجيء وذهاب ووفود ومؤتمرات وغير ذلك، يعني صعب معها الدعوة، بخلاف مثلا منصب الإفتاء، بخلاف منصب يعني الجامعة، فإنها كلها أوقات محددة. أما الوزارة هذه أوقاتها يعني ليست في ملكه، لأنها خارجية وداخلية مع الملك ومع الناس ومع كل أحد، ثم الحج والعمرة ومسؤولية الحرمين، كل هذا يسأل من الوزير. نعم، فعودة الشيخ الحقيقة إلى مكانه، هذا هو مكانه الحقيقي، وشاء الله عز وجل هذا. وإلى الشيخ الحقيقة فيه من النجابة والتأصيل ما تحتاجه الأمة. يعني أنا كنت أعتبر صراحة أن الذي يحل محل العثيمين بطريقته وتفصيلاته وتأصيلاته هو واحد صراحة في من رأيت، هو الشيخ صالح، ووقتها على حداثة سنه. يعني الشيخ مثلا تقلد الوزارة كان في 40، تقلد الشيخ الوزارة في 40، وكالت الوزارة قبل ذلك يعني في أواخر الثلاثينات. شروحات الشيخ هذه أخواني كلها كانت قبل 1420، في الوقت الذي كانت تعج المملكة فيه من 1410 بالحزبيين سلمان وصافر وكذا، كان تألق الشيخ هنا في الوقت هذا، هو والشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى كانوا من الطلبة الصغار، يعتبر كانوا من الصغار يعني في الثلاثينات، في الثلاثين في كذا، الشيخ صالح يعني بالنسبة للشيخ صالح، ولا الشيخ صالح أكبر في الثلاثين وما قبل الثلاثين، وشوف شروحاته بهذا الإتقان والدقة، شروحاته لكتب ابن عبد الوهاب وشروحاته الشيخ الإسلام كان معروف، يعني الخبير بكلام شيخ الإسلام تسأله في أي وقت عن شيخ الإسلام يقول كذا، يحرر لك كلام شيخ الإسلام، يحرر لك. وكان عاكفا على الاطلاع عكوفا، مع أنه الشيخ يعيش يعتبر في بلاط راقي جدا، يعني الشيخ مثلا والده كان مستشار الملك وكذا، ومعروف آل الشيخ، آل الشيخ آل سعود، يعني هما رأسان معروف في مكانة في المملكة، آل الشيخ هذه علامة مميزة مثل آل سعود تماما. فالشيخ كان يعيش في بلاط معين، ومع ذلك عزف عن كل هذا وتفرغ للطلب، وتخصص فيه تخصصا مع ذكائه ونبوغه، وأنتم تعلمون شوف شروحات الشيخ كان فيها من الدقة. يعني هذا إحنا ما نقول هذا تروجا للشيخ ودون حقيقة ولا واقع. يعني الحقيقة يعني تجد نفس الشيخ العثيمين تماما تماما, نفس الشيخ العثيمين بالدقة يعني التي تجعل شروحاتي تنتقل إلى مصنفات مباشرة. يعني إذا فرغتها انتقلت مصنفا, ما يحتاج أن هو يرجع إلى أصل نقولات ويرجع إلى كذا, إلا أنك تشير إلى مواضيع فقط. لكن دقة العبارة ودقة التحليل ودقة التأصيل هذه موجودة حقيقة. فكان يعني الواحد فيما يرى أنه اللي يحل محل العثيمين من يعني الصف الذي يليهم هو الحقيقة الشيخ صالح. يعني الشيخ صالح, ولهذا تجد فعلا فراغا بين الشيخ العثيمين وبين المجدين من يعني الصف الذي يليهم, تجد فراغا في هذا, تجد فراغا على نفس المستوى والطريقة. مين لا نعلم, لا نعلم أحدا على نفس الطريقة. كان الشيخ صالح الشيخ هو المهيئ لهذا الحقيقة بنجابته وذكائه, ذكي جدا ما شاء الله تبارك الله. يعني عندهم الذكاء والفطنة المعي والدقة والحرص والتدقيق في كلام شيخ الإسلام وأئمة الدعوة. ولم يكن والشيخ صالح لو تطلع على شروحاته أيضا في التفسير, في التفسير وغير ذلك دقيق. يعني أذكر في طريقته في التفسير أيضا كان سبحان الله لم يقع عليه بكثير, وبعد ما يفرغ قارئ من المقطع الشيخ له تأصيلات عجيبة في المعاني الكلية والكليات والرجوع إلى معانيها في لغة العرب, دقيق الحقيقة الشيخ على طريقة العلماء. وهو طبعا قد استفاد من الشيخ غديان, بلغني وأنا لم أره بنفسي لكن هذا بلغني أنه قد أخذ من الشيخ غديان أصول واستفاد من الشيخ غديان في فترة قبل التصدر. وكل هذا والشيخ حديث السن, يعني كل شروحات حديث. يعني الشيخ لم يشرح بعد 1420 بعد تقرير الوزارة. آخر دروس الشيخ كانت الطحاوية. يعني أذكر في الطحاوية هذه يا إخواني والشيخ بيشرحها, أذكر فيها والله الشيخ يعني وهو يشرح كأنما يحمل جبلا. كان الشيخ والله إذا فرغ من الشرح شرح الدرس يجلس يأخذ أنفاسه, لأن طبعا تعرفون طريقة الطحاوية, الطحاوية خطيرة خطيرة في التأصيل. مثلا يقول مثلا كل ده الشيخ ما يقرأ من ورق, الشيخ ما يقرأ من ورق. فاستحضار المسائل هذه بالترتيب هذه والدقة هذه صعب, صعب أحد يرتب هذا. الشيخ عقله مرتب جدا ما شاء الله تبارك الله. فكان الشيخ بعد الطحاوية هذه سبحان الله كأنما وضع حملا يعني كبيرا أنه وصل إلى نهاية الدرس بهذا. دي كانت تعتبر من آخر شروحات الشيخ مع البخاري مع تفسير ابن كثير كان يقرأ عليه فيها. وبعد الوزارة خلاص تعطل. وسبحان الله احنا أدركنا من يومين الشيخ يعني ما يقل بقى الانتفاع به في هذا البلد. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للشيخ إن شاء الله عودة إلى الدروس لحاجة الأمة إلى أمثاله. أما هذا الذي رضواني هذا الذي يتكلم في إخوانية الشيخ هذا يعيش في عالم آخر يا إخوان. هذا رجل مغيب, هذا الرجل مغيب يظن الأمة تتلقى كلامه وكذا. وهو هذا الرجل لا عرب بتأصيل ولا عرب بمنهجية, لسه أول أمس عنده الشعراء وعنده ما أدري هذا منين طلع, والله ما أدري منين طلع. هذا ابتليت الأمة بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء. ولكن سبحان الله غياب العلماء الكبار يعني يحدث مثل هذا الأثر. يتكلم أمثال هؤلاء ويتصدرون ويحكمون على هؤلاء. يقول لك هذا إخواني هذا إخواني, جعل الدنيا كلها إخواني كل من مات. والشيخ معروف الحمد لله بردوده على الإخوان المسلمين وبردوده على الحزبيين. هو ما يدري عن الشيخ أصلا, هو ما يدري عن الشيخ هذا. منين يعرف الشيخ؟ والله يا إخوان هو شاب يعني شاب من الشباب. سبحان الله أنا أقول لك في الفترة الشيخ صالح كان تألقه في الشروحات وكذا, في الفترة هو عبد السلام برجس, في الفترة اللي كان العلماء الكبار زي الفوزان عندهم العشرة والعشرون. ده هذا الشيخ فوزان كمان أكثر, هو اللي كان يالي ابن باز رحمة الله عليه بالنسبة للرياض, واللي كان يالي ابن باز. أما الحيدان هذا عنده 4-5, الغديان 2-3, الأطرم الواحد أحيانا في الفترة هذه. لكن الله عز وجل من عليه وقف حقيقة. اللي تعرفون إذا كان إنسان حديث السن فهو قريب من الشباب، قريب من إجابته. الشيخ الشيخ ما شاء الله كان بادئ نفسه، الشيخ صالح كان يأتينا في شقة في عندنا، يمكن الشيخ إبراهيم يعرف، في شقة في النسيم كان يأتي الشيخ صالح. أذكر مرة، أول مرة حضرت الشيخ صالح ضيعت الدرس، أول مرة حضرت الشيخ صالح في شقة ضيعت الدرس على كل الإخوة. قعدنا كنا ما أدري إيه المسألة المناقشة، وجلست بالطريقة بقى المصرية، الجدال بقى والرد، وقعدت المجلس كله راح من الإخوة. والله أول مرة، كان أول مرة أشوف الشيخ صالح فيها في شقة. الشيخ صالح كان بادئ نفسه، كان يأتي المدرسة كثيرا، كان يأتي في الشقق، كان نروح البيت في أي وقت. الشيخ ما شاء الله تبارك الله كان يبذل نفسه، فكان قريبا من الشباب، فنفع الله به نفعا عظيما في مواجهة أمثال هؤلاء بقى، سلمان، صفر، عائض، كان ده اتجاه وده اتجاه. يجي هذا الآن يحاسبه، ما يدري عن الشيخ صالح، هذا ما يعرف الشيخ صالح ولا يعرف غيره من أهل العلم. ومن متى الرضوان يتكلم أصلا في الرجال وكذا؟ رضواني إلى أول أمس بيطعن في الشيخ ربيع بن هادي لأنه كان مع الإخوان وكذا، محاضر لسه على قناته، هو عمر القناة كان لسه أول أمس. فجأة بين عشية وضحاها خرج رضوان ليكون عالم الجرح والتعديل في الأم. لسه أول أمس يا إخواني بيتكلم على حسان، يقول ولا ننكر جهودهم حسان ومحمد المقدم وهذا، إنما ينكر عليهم فقط الأموال والدولارات وما أدري إيه والزواج بالصغارات. لسه أول أمس يا إخواني، أول أمس، أول أمس بيثنى على حسان أصلا ويعقوب. من إمتى عرف هذا جرحا وتعديلا؟ هذا من إمتى عرف جرحا وتعديلا حتى يتطاول على أمثال هؤلاء مستغلا أشياء يعني زلات فتوى كذا في المشروع؟ خلاص بقى إخواني، لأن قائم باللوازم، قائم على المشروع ما أدري إخواني، بل هو عمرو بن لحي، وإذا يلزم من ذلك أن الفتوى دي تؤيد مشروع الإخوان. إذا هذا إخوان، إيه ده هذا أمر عجيب يعني. ويقول هذا ينبغي أن يأتي يتعلم، يأخذ دورة في العقيدة. بالله عليكم هذا اللي بتقرؤوا للشيخ صالح على الشيخ ينبغي يأخذ دورة عقيدة عند الرضواني. الله يا أخواني، إن يعني مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأسأل الله في هذا الصباح، أسأل الله عز وجل في هذا الوقت المبارك إن شاء الله أن يمن على الشيخ صالح بالعودة إلى التدريس، وأن ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. فالأمة في حاجة إلى علم هذا الرجل وعودته إلى كرسي التدريس، في حاجة ماسة إلى تأصيلاته. نسأل الله عز وجل أن يهيئ له ذلك إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ صالح حفظه الله،
لا شوف لا مقطع، احنا مقطع شيخ الإسلام إيه؟ أخذنا مقطع فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. أي نعم، هذا كلام مشون، سبحان الله، في الصفحة أمامي فعلا والله يا أخوان. صدق ابن المجشون يقول فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. اي والله، ها سبحان الله، هذا عجيب. عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، لأنهم أئمة، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. ما هو أكبر، ما هو أكبر. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله الجسم هو ما يقبل الحركة عندهم.
شوف طريقة بقى الشيخ وتأصيل الشيخ وكلام الشيخ، ليس كلاما إنشائيا الشيخ صالح، كلام عميق الحقيقة. نعم.
الجسم هو ما يقبل الحركة عندهم، والذين يبحثون في هذه الأمور يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين: جليل الكلام، وهذا يتكلمون فيه عن الصفات العامة، ودقيق الكلام، وهذا يتكلمون فيه عن تعريفات الألفاظ. فالجسم عندهم
شوف تقسيم العلماء، العلماء أنا ما أدري رضوان هذا يفهم أصلا كلام فضل أن يتكلم به، يفهم ولا ما يفهم؟ فضل أن يتكلم به اللي لسه مطلع للأمة الأسماء والصفات، الأسماء 99 و99 ما تبقى أحد من الأولين الذي ينكر أن يكون لفظ الجلالة من الأسماء الحسنى، الذي فرح بالكمبيوتر وجعل له شأنا وجعله عمدة ومن مصادر الاستدلال في الأسماء والصفات، بل هو المصدر الذي رزق الله بأمة الإسلام، مصدر الحقيقي الغائب عن الأمة، حتى قيض الله جهاز الكمبيوتر. 2 الرضواني ليفهم بجهاز الكمبيوتر، يعني الله عز وجل منع الأمة بجماد هو جهاز الكمبيوتر ولم يكن مسبوقا، والثاني منع الأمة بالرضوان الوحيد في الأمة الذي هيأ الله له الأخذ بما في الكمبيوتر وفهم ما في الكمبيوتر. فرجل وجهاز، الحمد لله من الله على الأمة اليوم برجل وجهاز الحمد لله، أما الجهاز فهو الكمبيوتر وأما الرجل فهو الرضوان الحمد لله، وأنقذ الله عز وجل الأمة من الجهل بأسماء الله على مدار 14 قرنا والأمة تجهل بهذا العد والإحصاء، حتى رزق الله عز وجل في هذا القرن 15 الهجري رزق الله هذه الأمة وأحيى الله عز وجل بها هذا المنهج الرباني العظيم، وكان لأول مرة في تاريخ الأمة يحصل هذا الإحصاء بدقة على يد الرضوان بعد أن من الله عز وجل باختراع هذا الجهاز. نعم.
قال فالجسم عندهم ما
يقول الذين يبحثون في هذه الأمور يقسمون الحديث في الصفات وغيرها إلى قسمين جليل الكلام وهذا يتكلمون فيه عن الصفات العامة، ودقيق الكلام وهذا يتكلمون فيه عن تعريفات الألفاظ. نعم.
قال فالجسم عندهم ما يقبل الحركة، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجسم، فالعرض مثل الألوان ومثل الأحوال،
يعني الصفات العرض هذا صفات. نعم.
فالعرض مثل الألوان ومثل الأحوال الأربعة، الرطوبة والجفاف والحرارة والبرودة وأشباه ذلك. لماذا ذكر الجسم والعرض هنا؟ قال كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، هذا لأن جهما أثبت وجود الله عز وجل عن طريق حدوث الأجسام، وأثبت حدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض في الأجسام، فكانت هذه الأشياء محدثة عنده عن طريق برهان الجسم والعرض.
تمام.
فقوله
هو نفس برهان الجهم ابن صفوان على إثبات وجود الله، برهانه ليس إثبات وجود الله بالنص والنقل وكذا، لا هؤلاء لا يعرفون شيئا عن هذا، إنما البرهان عند الجسم والعرض، فأثبت وجود الله عز وجل عن طريق حدوث الأجسام، وحدوث الأجسام عن طريق حدوث الأعراض، فالأعراض لا تكون إلا بالأجسام، ومن هنا ترتب عنده نفي الصفات، لأن أي صفة عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، وهذا يدل على الحدوث، فالبرهان عنده العرض والجسم. نعم.
فقوله هنا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا،
يعني إذا ثبت عنده منه جسم أو عرض، إذا ثبت أنه عرض يبقى جسم، وإذا جسم يبقى إذا محدث مخلوق، ولهذا ننفي الصفات، فنفوا جميع الصفات. ليه؟ لأن هذه الصفات ما هي أعراض، والأعراض لا تكون إلا بأجسام، والأجسام محدثة والله غير محدث، فننزه الله عز وجل عن الإحداث، فعندهم ما ثبت وجود الله عز وجل إلا بهذا. نعم.
لأنهم ما أثبتوا المحدثات إلا عن طريق الأجسام والأعراض، وذلك أن جهما لما ناظرته
دقة معرفة يا أخواني أساس وأصل كل مذهب من الأهمية بمكان، أنت قد تعرف مذهب الفرق وسهل تسمع عندك ان المرجئه مثلا يكون في الايمان كذا، القدريه يكون في القدر كذا، هذا تحفظه، لكن لا تحفظ اساس نشاه هذا المذهب، على اي شيء بنوا هذا الاساس. من هنا قد يشابه مذهب اخر هذا المذهب مع تغير الكلام والالفاظ، فلا تتفطن الى ان المورد واحد وبالتالي تعطيه حكمه، لا تتفطن لهذا لأنك لم تعرف الأساس، ولو عرفت الأساس لألحقت هذا القول بهذه الفرقة. لو عرفت الأساس على أي أساس بنى المرجئة كلامه، على أي أساس بنى الخوارج كلامه، على أي أساس بنى القدرية كلامه. وأظن كلام شيخ الإسلام أمس في الفرقان كان ينبئ عن هذا ويتكلم عن قضية الاستثناء في الإيمان، فقد تكلم كلاما بديعا الحقيقة، كلاما بديعا في هذا. ومما تكلم به أنه أرجع إلى أصل النزاع، لماذا المرجئة يقولون هذا، لماذا الخوارج القدرية يقولون هذا. فيقول مثلا كما أن أصل مقالة القدرية ترجع إلى عدم التوفيق بين الشرع والقدر فأنتج هذا التضارب، كذلك يقول، فدل هذا على أن أصل التنازع عند المرجئة وهؤلاء أصل هذا إنما يرجع إلى أنهم لا يتصورون أن يكون مع الإيمان نفاق أو كفر، فالمؤمن هو الخالي من هذا، ولهذا عندهم الإيمان شيء واحد. فمعرفة الأصل مهم جدا، من هنا يتبين الرضوع على الأشخاص وتقييم الأشخاص أنفسهم. فمثلا مسعر ابن كدام، وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله، مسعر ابن كدام لم يكن يقول بالاستثناء، لم يكن يقول بالاستثناء في الإيمان. عدم الاستثناء في الإيمان قول المرجئ، من هنا لما قال مسعر هذا. أما سفيان الثوري قال مرجئ، وصفه بالإرجاء. مسعر إمام من أئمة المسلمين، وهو شيخ ابن عيينة وإمام لا يشق له غبار، أثنى عليه أحمد وأثنى عليه سفيان وأثنى عليه أئمة المسلمين. أما الثوري فقال مرجع، لأن الثوري عنده الإرجاء يدخل فيه نفي الاستثناء هذا. الثوري يقول المرجئة قالوا الإيمان قول بالعمل، وقلنا الإيمان قول عمل. المرجئة قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقلنا يزيد ولا ينقص. المرجئة قالوا بأنه إيه لا يستثنى في الإيمان، ونحن نقول بالاستثناء في الإيمان إن شاء الله. فهو يرى هذا فحكم عليه. ابن عيينة لم يحكم عليه بالإرجاء، وأحمد رحمه الله تعالى لم يحكم عليه بالإرجاء، وقد عرف قول مسعر وعرض عليه قول مسعر بن كدام رحمه الله تعالى. فماذا قال أحمد؟ قال لا أعرف أنه على الإرجاء، هم يقولون الإيمان قول بلا عمل، وهو يقول الإيمان قول وعمل، لكنه يقول لا أسسني في إيماني. هذا الذي عنده. يفصل بقى شيخ الإسلام في مسألة الاستثناء، شوفوا أصل المقالات مهم جدا حتى تحتاج أمثلة للحكم على الأشخاص. شيخ الإسلام بيتكلم في أصل المقالة الاستثناء، ورجع إلى الأحناف، رجع إلى بحنيفة وكذا. حقيقة كلام كان بديعا جدا جدا بالأمس، يعني فيه تفجير معلومات كلها جديدة. يقول أبو حنيفة كان يحارب المرجئة، وحنيفة كان يذم المرجئة، والمرجئة من هم عند أبو حنيفة؟ الذين لا يوجبون الواجبات ولا يحرمون المحارب، لكنه لا يرى الاستثناء، وبنى أصل قاعدة في عدم الاستثناء عليه. لماذا المرجئة لم يستثنوا؟ لماذا المرجئة لم يستثنوا؟ لأن عندهم الاستثناء في الإيمان كالاستثناء في سائر العقود، فإنه ينفي الصفة حتى يتحقق الاستثناء. فأنا لو قلت مثلا سأتزوجك إن شاء الله، في زواج ولا ما في يا أخوان؟ ما في زواج. إن شاء الله وقع الزواج يبقى حصل الزواج إذا حصلت المشيئة. فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله فذا نفي لإيمانه إلا إذا شاء الله. من هنا كان أصل عدم الاستثناء عند المرجئة، أصل عدم الاستثناء عند هؤلاء، عند أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن حسن، أنهم يرون الاستثناء في هذا ينفي الوصف ويعلق على أمر قد لا يكون. إذا أنت بتنفي إيمانك الآن لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني معنى أنك مش مؤمن. إن شاء الله ستؤمن، إن شاء الله لك الإيمان ستكون مؤمنا، وإن لم يشاء لا تكون مؤمنا. مثل يقولون يعني مثل إذا قال أنت طريق إن شاء الله. يبقى إذن ما حجة أبي حنيفة وما حجة محمد بن حسن وأبي يوسف؟ أن تعليق الإيمان على المشيئة نفي للإيمان، لأنه لن يحصل إلا بالمشيئة. وعليه شيخ الإسلام ناقش هذا الكلام وبين أن هذا لا يلزم. وفرق، أنا بس أعطيها لكم عشان خسارة تفوت منكم، وإن كنت أنتم اللي ما حضرتش درس المفترض ما أخداش، بس يلا هذا علم نبينه لأنه يتعلق بأصل بحث، أصل مقالة الفرقة أو الشخص حتى تكيف. لماذا الألباني مو بمرجئ ولو قال شرط الكمال؟ لماذا؟ لماذا مسعر بن كدام ليس مرجئا ولو قال لا أستثني؟ شيخ سام رد على هؤلاء، على هذا القول، وقال لا يلزم، ألا يحصل شيء إلا بهذا. فإن الاستثناء تارة يعود إلى الإنشاء وتارة يعود إلى الإخبار، أما في الإنشاء فلا يصح الاستثناء. إحنا لن نستثنى، سنقول بعد الاستثناء إذا قصدنا الإنشاء. لو قصدت أنا مؤمن، يعني أنا أريد أن أنشأ إيماني وأن أؤمن، فلا يصح أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله. دخل واحد الإسلام اليوم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إذا شاء الله لي الإيمان سأؤمن، هذا ما يصح، ما ينفع. فالاستثناء في الإنشاء ما يصلح لأنك مؤمن، ولا يقبل، ما يقولش أنا أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله وأشهد أن محمد رسول الله إن شاء الله. لا، لازم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما تستثنى. وأما في الإخبار تخبر عن نفسك، عن الإيمان، فله التفصيل. فإن قصدت الإخبار عما في قلبك فلا تستثني، مثل ما تقول آمنت بالله وبكتابه وبرسله وكذا وكذا وكذا، فأنت تخبر عما في قلبك عما في حالك. وإذا أردت الإيمان المقبول، الإيمان الذي تدخل به الجنة، الإيمان الذي هو كمال ما تأتي به من واجبات وترك محرمات وكذا، فقل إن شاء الله، لأن هذا يساوي إخبارك عن نفسك أنني بار وتقي. فهل واحد يقول عن نفسه أنا بار وتقي؟ ولا يقول أرجو، يقول أحسب، يقول كذا؟ هل أحد يخبر عن نفسه أنه في الجنة؟ فهذا يساوي هذا. فإذا صار الأمر فيه تفصيل، صار الأمر فيه يا أخواني في تفصيل بين الإنشاء والإخبار، بين الإخبار على ما في القلب وكذا، وإلا فما منع السلف أن تقول آمنت بالله وبكتبه ورسله، وبين ماذا؟ وبين أن تخبر عن الإيمان المطلق الذي يساوي دخول الجنة، الذي يساوي القبول، الذي يساوي رضا الله، الذي يساوي الخاتمة على ذلك، الذي يساوي كذا، فأنت تقول في ذلك إن شاء الله. ولهذا قال ابن مسعود هلا قال أنا في الجنة، في رجل يقول إن أنا مؤمن، قال هلا قال أنا في الجنة، هلا قال أنا في الجنة، يبقى ده مقصود إيمان معين. من هنا دخل قول مسعر، فمسعر لما منع الاستثناء ماذا قصد؟ هل قال إيماني كإيمان جبريل؟ هل قال إيماني كإيمان أبي بكر؟ هل قال؟ إنما قصد مسعر الجزم بما يكون في قلبه، مخبرا عن نفسه بما يكون في قلبه من الإيمان، لا باعتبار الكمال وباعتبار كذا. ولهذا لم يقل مسعر إن إيماني كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر وكإيمان كذا وكذا. ثم فبين هذا وعليه، فلم تكن الشدة على مسعر، وإنكار إنكار على الإيه؟ على العبارة، لكن لم تكن الشدة عليه في الحكم. ولهذا ما ألحق أحمد وصف الإرجاء بمسعر، ولا ألحق ابن عيينة وصف الإرجاء بمسعر، وإنما ألحقه الثوري، لأن الثوري يحذر من هذا حتى لا يغتر أحد بهذا فيقول هذا مرجع على اعتبار أن هذا هو الإرجاء. إنما سفيان وأئمة الزمان ما حكموا عليه بالإرجاء. ليه؟ لأن أصل المقالة ينطلق من هذا، أصل المقالة ينطلق من هذا، لابد أن تفصل في مسألة الاستثناء. رجع إليه ولهذا هو يقول نفسه سبحان الله، كلام عجيب يا اخوان، كلام عجيب عجيب لا ابخل عليكم به ان شاء الله. يقول فكان عندهم في من عند استثناء، فكان الامر عندهم كالاسلام، وقد تنازع السلف في الاسلام هل يستثنى فيه او لا يستثنى. الاستثناء في الايمان هذا معروف عند السلف، تبوا الاسلام. قال وقد روي عن احمد في ذلك قولا، الاستثناء وعدم الاستثناء. تفصيل ذلك انه اذا قصد بالاسلام الشهادتان فلا استثناء فيهما، واذا قصد بالاسلام العمل وباقي الاركان ففيه الاستثناء كما في الايمان. فهؤلاء عندهم الايمان كالاسلام فلم يستثنوا. فابو حنيفه ذم المرجئه ولم يقل، اسمع بعد الفائده ايضا، ولم يقل ابو حنيفه ولا صاحباه بان ايماننا كايمان جبريل او كايمان ابي بكر، بل ان الامام ابا حنيفه بدع من يقول هذا، بدع من يقول ايمانك كايمان جبريل. طيب والمرجئه قولهم يا اخواني ايماننا كايمان جبريل وكايمانك، بدع ابو حنيفه هذا. ولعل ابو حنيفه يقصد في هذا ان تقول في المنزله والدرجه، فليس الدرجات مثل درجه هؤلاء، وان كان الايمان لا يزيد ولا ينقص فيكون الناس في اصله سواء. تعرف من خلال هذا الكلام اصل مذهب ابي حنيفه في هذا، وهل ينسب الى الارجاء وتكون مبتدع وهو امام من ائمه الارجاء وكذا؟ اصل مقاله نفي الاستثناء يعود الى ماذا؟ اصل الحكم على الاشخاص الذين قد توافق عبارتهم عبارات المخالفين هل يحكم عليهم بالمخالفه ام لا؟ كل هذا علم ما اغزر وما احوج طالب العلم اليه ان يتصور اصل المذهب. لما تتصور اصل مصطلح شرط الكمال سيزاح عنك الامر، لان اصل المصطلح ثبوت الايمان بالعمل في النهايه. وهذا ما حذر منه السلف، بل اعتبروه قول المرجئة القح، كما نقل ذلك إسحاق بن راهوية، وأنه يقول بلغنا أن أناسا يقولون يكفي في الصلاة والسلام وكذا وكذا الإقرار، يكفي هذا ولو لم يعمل، ما يعمل لكن الإقرار هذا هو الذي يكفي في حصول الإيمان. قال وهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني أنهم المرجئة، وهو الذي علق عليه الحميدي في الإيمان نفس الأمر لما قال وبلغنا أن قوما يقولون نصلي ونصوم وكذا وكذا، يقولون بأنه من كان مقرا بالصلاة والصيام والزكاة وكذا ولم يعمل فإنه لا شيء عليه. قال ولا، وهذا هو الكفر الصراح الذي يخالف الكتاب والسنة وما عليه عمل المسلمين. فلو عرفت أن القول يتأدى إلى هذا وأنه يصادم قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل لم تقله، لأنه كيف تقول الإيمان قول وعمل ثم تثبت الإيمان بالعمل؟ إذن هذا نقض لكلامك، فالإيمان عندك قول، لأن كل طائفة حددت مفهوم الإيمان، فلازمه أن الإيمان يزول بزوال هذا الحد. فعند مثلا الخوارج الإيمان قول اعتقاد عمل، والعمل عندهم كل أحد أي عمل هذا داخل في ركن الإيمان، وعليه من ترك عملا واحدا كفر، لأنه أدخل الإيمان بهذا الحد. طيب الجهمية عندهم الإيمان معرفة، فإذا ترك أي شيء سوى المعرفة فإنه مؤمن، إن ترك المعرفة كافر. الأشاعرة عندهم التصديق، فمن ترك التصديق كفر. الكرمية عندهم القول، فمن تركه كفر. مرجئة الفقهاء عندهم الإيمان قول وتصديق، فمن ترك ذلك كفر. أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل، فمن ترك العمل كفر. ولهذا قال وهو الكفر الصراح، وعلق أحمد على كلام الحميدي مقرا إياه. الشاهد يعني أن معرفة أصل المقالة مهم جدا. من أين انطلق الجهم بن صفوان في تعطيل الصفات؟ من أين انطلق؟ انطلق من قاعدة إثبات وجود الله،
فإثبات وجود الله عز وجل عنده قائم على إثبات على العرض والجسم، فالأعراض عنده هذه لا تقوم إلا بالأجسام، وبالتالي والأعراض هي الصفات، وبالتالي لو أثبتنا الصفات لله عز وجل فالصفات وأعراض والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، والجسم محدث، إذا لو قلنا بالصفات فقد قلنا بأن الله محدث وهذا كفر، وعليه فالله عز وجل لا تثبت له صفة، فنفى الصفات. فأصل مقولة الفرق مهمة جدا، ولهذا احنا بنقول ان اقوال المرجئة والخوارج في في في, في الايمان والتكفير قائمة على قاعدة ايه، ان عندهم الايمان شيء واحد. شيخ الاسلام نبه على هذا، انهم اوتوا ايضا من قبل هذا، ان الايمان عندهم شيء واحد، اذا زال بعضه زال كله. فيبقى لما الخوارج بيكفروا بفعل واحد لو ترك فعل واحد عندهم ليه، لان الايمان شيء واحد، فلما يدخل الايمان بالشيء الواحد هذا لو نقص كفر، وعليه عند الخوارج لو نقص عمل يكون كافرا، عند المرجئة لو نقص أيضا كفر، لكن على حسب القول عنده. ولهذا يقولون الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، من هنا قالوا بأن إيماننا كإيمان جبريل من جهة حصول أصل الإيمان، أما أن منزلتنا كمنزلة جبريل لا. فلا بد من تصور هذا الأصل. شيخ الإسلام الحقيقة كلامه في هذه الأبواب كلام رائع جدا في بيان حقيقة الفرق وأصل مقولات تلك الفرق. نعم نعم.
أي أشعري
ومصري، يعني أنهم أرجعوا الكفر إلى التصديق، فيبقى كل كفر يعود عندهم إلى إيه؟ إلى أن القلب يجحد هذا، إلى أنه غير مصدق، إلى أنه غير عارف. فأوله، ولهذا إحنا عندنا من مقرر المرجئة يعيدون كل المكفرات إلى إخواني إلى عمل القلب، إن هذا دال على أنه لم يعرف، دال على أنه لم يصدق. فكل كفر يعني سب الله سب الرسول راجع إلى أنه أصلا ليس معترفا بقلبه بإله، سجد الصنم هذا راجع أيضا إلى أنه كذا، بخلاف كلام أهل السنة والجماعة. فإن المكفرات عندهم على حسب مكفرات اعتقادية، مكفرات قولية، مكفرات عملية، ما هو بلازم أنها ترجع إلى القلب، لا، عندهم هذا أصلا مقولة الجامع كما يقول شيخ الإسلام. نعم. قال شيخ الإسلام بقى نصا كده، قال كده شيخ الإسلام، قال فلو استثنى على بيان هذا، لو لم يستثنى على بيان هذا الحال يعني على إخبار ما في قلبه، ولا يريد تزكية ويمنع تزكية نفسه فلا بأس. يعني أولا مثلا أقول دلوقتي أنا مؤمن ولا استثنى باعتباري ما أنا عليه في حال قلبي باعتباري كذا فلا بأس. نعم.
إذا كان على الشك هذا
اللي أي نعم ذكرك يعني على الشك، ولهذا هو قال فالناس ايه في ذلك على ثلاثة اقوال، ذكر القول بالمنع مطلقا، ذكر القول بالإباحة مطلقا، قال والثالث وهو اعدلها وسطها انه يفرق بين ما اذا كان شاكا او غير شاك. فان كان على وجه الشك هذا طبعا محرم، هذا يمنع، بل هذا قد يجعل الانسان كافرا اذا شك. واما اذا كان على وجه عدم التزكية، على وجه اعتبار الخاتمة، على وجه اعتبار القول عند الله، على وجه ما يساوي الايمان المطلق الذي يساوي الجنة، هو باختصار سبحان الله حتى تمثيله رائع، يقول مثل قولك أنا بار وتقي. هل الواحد الآن يقول أنا بار وتقي؟ فما تدري، إنما قل مثلا أرجو، قل إن شاء الله، فيكون تعليق بالمشيئة هنا ليس على حصول أصل إيمان ولا على اعتقادك. ولهذا يقول مثل قولك آمنت، ولهذا السلف لم يختلفوا بأن هذا القول لا يحتاج إلى مشيئة، آمنت بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر، فإنه إخبار عن اعتقادك، إخبار عن اعتقادك هذا تقوله. نعم. بل الله قال قولوا آمنا بالله. نعم. فالإخبار عما يكون من اعتقاد هذا ما في استثناء. نعم. وفرق بين الإنشاء والإخبار هذا. الإنشاء أنك تنشئ أصلا الإيمان. واحد كافر جسم يقول أشهد أن لا إله إن شاء الله إن شاء الله، لا لا تستثني في هذا. نعم. وأما الطلاق وتعليقه على المشيئة هو نفسه يقول أيضا فيه التفصيل، فيه التفصيل. فإن أراد بالمشيئة التأكيد وقع حالا حالا، يعني ويريد تأكيد الطلاق يقول أنت طلق إن شاء الله، يعني أكد هذا وهو ينوي أن الطلاق يقع حالا فهو حال. وما إذا قال إن شاء الله أن طلق إن شاء الله لا يريد الطلاق بل يريد أن يقع الطلاق بعد ذلك إذا شاء الله، قال فلا يقع الطلاق، فلا يقع. فإن أراد بالمشيئة التعليق فلا يقع، وإن أراد بالمشيئة التأكيد فيقع الطلاق. يبقى كذلك الإيمان، لا تعلق هذا الإيمان على المشيئة يحصل إذا شاء الله فهذا لا يكون مؤمنا، إنما إذا قصد التأكيد فلا بأس، يعني بمشيئة الله آمنت أنا مؤمن إن شاء الله، أي بمشيئة الله آمنت. يبقى هذا كلها فيها تفصيلات مهمة جدا. من هنا كان الحكم على مصعب بن كذاب حساسا، يعني حتى المحشي يقول ان ابن عيينة لم يصرح بارجاء مصعب لانه هو شيخه وهو بمنزلة الوالد له، واكتفى بالتحذير من اصل الفرقة من اصل المقولة ولم يذكره لهذه الهيبة ولانه كذا. انا ارى هذا الكلام غلط، السلف ما يعرفون مسألة اذا كان هذا شيخي وبمنزلة الوالد وهو الذي صدره على كرسي التدريس، السلف ما يعرفون هذا اصلا، ولو كان الوالد نفسه، ولو كان الوالد مش بمنزلة الوالد، ولو كان الوالد أصلا، ولو كان الوالد، ولكن لأنه لم يقم عندهم إرجاء العين، إرجاء العين المعين هذا ليس مرجئا لأنه يعارض المرجئة أصلا، ولا يقول إيمانك إيمان جبريل، ولا يقول إيمان قوم العمل، ولا يقول الاستثناء على الوجه اللي هم يقصدونه، على الوجه اللي هم إيه يقصدونه، إنما هو يقصد فقط انه ما يزكي نفسه، ان هو ما يشك في ايمان، ان هو يخبر عما في حاله، فيقول انا لا اشك في ايمان، بس لا اشك في ايمان عن اعتقاده. وان كان السلف قد حذروا من هذه الكلمة وردوها، لكن يبقى المعين يلحق بالفرقة او لا؟ لا. يبقى اخواني وافق ديت لها اصل ولا ما لها اصل؟ يبقى هذه عبارة وهذا حكم جرى في كل عصور السلف ولا لا؟ جرى. اسمع البعض وبيعلق على كتاب الدكتور محمد في هذه، هو كتاب الحقيقة يعني نافع في باب الحقيقة. فكل المسألة شوفوا، شوف الشيخ لما يحمسه الطلاب، ولهذا شوفهم الشيخ بالذات إذا ترك القيادة للطلاب هلك وصار مستخفا به. شيخ إيه قول النهاردة بقى، شيخ خلي بالك في واحد شيخ، لا أخويا أنت اللي توجه الطلاب، أنت اللي تجيب دماغهم كده وتجيب دماغهم كده وتعلى عندهم الحس وتنزل عندهم الحس وتؤدب وتعلم وتربي، اسكت يا محمد ما تخترعش يا محمد، اسكت يا زغبي تكلم يا ابو جعفر يا امي يا محمد، انت اللي ماسك القياده مش يلا شيخ. فيقول لك بقى صاحب الكتاب اللي بيقول لك سلفيه العباره، يعني معنى هذا اصلا المفترض العباره ديت قول هذا، يبقى هذه العباره قالها السلف واتفقوا عليها وكذا، هذا اصلا رجل جاهل بس كده، بس ده الرد على الكتاب. ايه اللي في الكتاب؟ هل فعلا العبارة ده وردة ولا مش وردة؟ ايه اللي في الكتاب؟ هل فعلا شرط ده قول الأشاعرة ولا لا؟ ايه اللي في الكتاب؟ منهج الألباني نفسه قال هذه العبارة ولا لا؟ ايه اللي في الكتاب؟ ايه اللي في الكتاب؟ كل ده لا، كل ده ما فيش تعليق، هو بس سلفية العبارة، سلفية العبارة، سلفية العبارة، يعني أن السلف تعاملوا بها، أن السلف قال، أن السلف قال، ده هذه مش عبارة يا أخي، أنت أصلا أنت جاهل بهذه العبارة أصلا، هذه ليست عبارة، هذه قاعدة يا إخوان، وافق قوله مش عبارة، وافق قوله قاعدة مش عبارة، قاعدة يا إخواني، حكم على الأشخاص على المعينين. هل ده الواحد الآن أخطأ في عبارة، ما نوع الخطأ؟ أن هذه العبارة من عبارات كذا، أن هذه العبارة من عبارات كذا، هذه العبارة من عبارات كذا، ده نوع الخطأ، مش نوع الخطأ نزول على ركبتين، مش نوع الخطأ انه ما بيرفعش اليدين حال تكبيرات الانتقال. نوع الخطأ انه قال عبارة المرجئة. طب لما يقول هذه العبارة يحكم عليه بحكم الطائفة ولا لا؟ ارجع بقى عمر أمة الإسلام كله وهي تقع لديه القواعد، القاعدة، قاعدة الفرق، الفصل بين القول والقائل. يا الله، ألف باء يا أخوان، والله العظيم ألف باء. التفريق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل، بين النوع والمعين. هي دي عبارة ديت، هي دي عبارة، هي دي عبارة، دي قاعدة مش عبارة، ده منهج مش عبارة، ليس عبارة. لكن الحمد لله الله يرزقنا تفهيم هؤلاء. سبحان الله، يعني الكلام في 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 أصل منهج، وفي أصل قاعدة علم، وفي أصل قاعدة حكم على أشخاص. لهذا النبي قال: قلتم والذين شبهت كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. دي عبارة. طب والحكم؟ ونفس الشيخ الألباني قال هذا كثيرا، قال هذا كثيرا في ابن تيمية، وافق أهل التأويل في هذا، والأئمة والعلماء كل هذا قالوه. الذهبي يقول، وهو بين هذه القاعدة أيضا، أن الإنسان الجليل قد يقول هذه، قد يقول المقولة وكذا، ولكنه يعني لا يكون من أهل من أهل الفرقة ولا من أهل الطائفة، فكم فقال فقد يقع من هذا الرجل الإمام هذه هذا الشيء. ولو أن كل إمام وقع في هذا الخطأ وفي نوع هذا الخطأ تركنا لما بقي لنا أحد. وشيخ الإسلام يقول كده، ينص على كده، إنه شوف قد يقول، يقول ووجد من السلف من قال الكلمة، وقد تكون الكلمة بدعة، وقد تكون في بدعة، ولكن الحكم على المعين كذا وكذا وكذا. هذه قاعدة السلف، قاعدة العلماء. يبقى أنت تيجي تقف عند كلمة عبارة سلفية العبارة، سلفية العبارة، تقول لا، يعني معنى ذلك إن السلف اتفقوا عليها في كل عصور، إن كل سلف يعني هيقول وافق وافق وافق. سلفية عبارة يعني أن هذه العبارة من منهج السلف، أن هذه العبارة قاعدة عند السلف، أن هذه القاعدة تساوي تساوي التفريق بين القول والقائل، التفريق بين الفعل والفاعل، التفريق بين النوع والعين. اللهم أنت عبد وأنا ربك. يقولها الرجل فيكون كافرا، ويقولها الرجل فيكون معذورا. في أحد يختلف من العبارة هذه؟ هي عبارة الكفر؟ في أحد يختلف هذا؟ ما يختلف. وصف الرب بأنه عبد، ووصف العبد بأنه رب، في أحد يختلف يا أخواني؟ فإن هذه العبارة عبارة الكفر. لكن المعين نفسه أهو كافر؟ من هنا كان الكلام في أبي حنيفة، كيف الوسطية والعدل في هذا؟ وما بقي لأبي حنيفة إلا مسألة الإيمان. هل يا ترى بهذه المسألة، هذه المسألة إحنا نقول ما تاب ولا رجع ولا كذا ولا كذا، هل هذه المسألة تجعل الكلام في أبي حنيفة كالكلام في ابن حجر، كالكلام في النووي، كالكلام في هؤلاء، ولا تجعل أبي حنيفة مبتدعا ضالا مرجئا بهذا الإطلاق؟ لما نرجع إلى كلام العلماء لا نجد هذا الوصف، إنما نجد أبا حنيفة من علماء المسلمين، وأنه يجانب في هذا القول. ليه؟ ارجع للطحاوي: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. بس ارجع للطحاوي: ولا يكفر الإنسان إلا بجحود ما أدخله فيه. ارجع للطحاوي: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ارجع للطحاوي: تعالى عن الأعضاء والأركان والغايات. ارجع للطحاوي: ألا؟ وماذا قالت فيه الأمة؟ ارجع للطحاوي في كل هذا. ارجع للعثيمين المعية الذاتية، ارجع لابن قدامة امرار الألفاظ، ارجع لكل هؤلاء. كل ده تعليق واحد بس، التفريق بين القول والقائل بناء على ليه؟ ليه يا ابن عثيمين انت مش حلولي واتحادي؟ ليه يا ابن قدامة انت مش مفوض؟ ليه يا فلان انت مش مرجع يا مسعر؟ ليه يا فلان؟ ليه؟ لانه فرق بين القول والقال. طب وانكاركم يا سلف؟ انكارنا ليس هو وضبطنا ليس الا في الحق الفرض بالطائفة، وان كان القول منكرا عندنا لان هذا قول المرجع، لان هذا قول الحلولية، لان هذا قول المفوضة. لهذا علقوا على موضع ابن قدامة بان ده التفويض، وعلقوا على كلام العثيمين بان ده مذهب الحلولية، وعلقوا على كلام مسعى بان ده كلام المرجئة، وعلقوا على كلام الطحاوي بان ده كلام المرجئة. وافق 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 طابق شابه ما تلا قال بقولهم على خط. كل هذا ما الاشكال؟ ما الاشكال في هذا؟ ما الاشكال فيها؟ لا اشكال قط، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. يبقى بقى اصل ممكن لو انت قلت هذه العبارة في فلان ممكن بقى تسلط عليه اهل البدع. طب ما هو نفس المقتضى هذا موجود في كل علماء السلف وكل علماء الأم، ما هو نفس المقتضى موجود في العثيمين. ما كان ينبغي عليك توجري تاخذ ابن عثيمين في ناحية من بيتك وتقول له بس كده بينك وبينه، لو ممكن تجرأ الناس على العثيمين، كان ممكن تجرأ الناس على ابن قدامة. هقول لك على شيء، عبد الرزاق عبيده نفسه علق على مسألة ابن قدامة ديت، قال ايه؟ وان كان من الحنابلة من يقول ان هو وافق وكذا، لا هو مفوض. عبد الرزاق عبيده نفسه واخد بالك كانه يلمح بكلام ابن ابراهيم. ابن ابراهيم يقول ايه؟ ونحن ننفع عنه تفويض وكذا وان كان وافق قول المفوضة. يجي عبد الرزاق عبيده في موضع يقول ايه؟ يقول ايه؟ وان تعصب له بعض الحنابلة هو مفوض له وجه. مسعر مرجع عند مين؟ عند سفيان الثوري. لان بعض السلف خد فائده برضو، اخدم بالكم يا اخوانا، ان بعض السلف دي مر معنا في ايه، ان بعض السلف قد يطلق الوصف ولا يريد به حقيقه معينه لكن من باب التحذير والتشديد. إيه الشيخ عبيد مر معنا كلام الشيخ عبيد، كلام الشيخ عبيد واخد بالك، كلام الشيخ عبيد فرق بين القول والقائل، لكن يقول ها لكن بعض السلف بعض العلماء قد يصفوا بهذا، يصفوا بهذا، يصفوا انه مرجع، يصفوا انه مرجع، يصفوا انه مفوض، يصفوا انه كذا. ولكن فرق بين هذا وبين ان يقصد بانه هذا على مذهب الطائفة، مذهب الطائفة وصار كذا وكذا، وانما من باب التحذير لغيره بان هذا هو الارجاء، بانه مرجع، بانه كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ نعم. وهو نفسه قفد من حجر أشعار، الألباني قفد من حجر أشعار وبين وبين ووضح انه يقصد بانه وافق. اذا هذا تعبير العلماء. قول يا صابر. ولم يكفر اصحاب موسى على فكره، وحتى اصحاب موسى ما كفروا بهذا، وانما ايه وافق القول القول، ولهذا وافق الانكار الانكار. فموسى انكر والنبي صلى الله عليه وسلم انكر، واخد بالك؟ بل احنا نقلنا لكم ما هو اشد من وافق، اشد من وافق. وعليه يحمل ايضا قاعده لوصف نفسه لما قال عمر انك منافق، ولما قال اسيد انك منافق، يعني ما قال انك وافقت، انما قال انك منافق، ولم يكن منافقا، ولم يكن منافق. بل يا اخي يا اخوتا، بل ذكر شيخ الاسلام ان الانسان لو اجتهد فقال ببدعية الرجل او بكفر الرجل فبان اجتهاده خطأ انه لا يخرج من السنة، وأنه لا يعكر هذا على مكانته وقدره، لأن عمر اجتهد أنه حاطب ده منافق فقال، وأسيد اجتهد أنه ده منافق فقال. فإن الرجل قد يجتهد في هذا ومع ذلك لا يكون هذا من قبيل إخراج من السنة. فكيف إذن تخرج أنت من السنة لكون المسألة إيه؟ لك تقول وافق لتبين العبارة ان العبارة خطأ، بس من عبارات المرجعة فقط فقط. يعني انت اهون من قلت في هذا. لقد الغديان لما سئل عن عبارة الشيخ الألباني قال يا أخواني قال هذا مرجئ هذا هؤلاء هم المرجئة. فلما قالوا السائل قال الشيخ الألباني هو الذي قال قال ما علي من الأشخاص هذا كذا خلاص يعني أحيانا هذا. والشيخ الفوزان يقول هذا مرجئ وكذا وكذا يعني ما أحد شرح محاضرة حتى يمرر عبارة وافق وخايف وافق والشيخ الألباني وعظمة الألباني والألباني وأحمد شاكر والألباني والتاريخ والألباني يعني محاضرة كاملة. ما احنا لأننا احنا بنتكلم في غرفة إنعاش فلابد ان احنا ايه نعطي قطرة قطرة ما احنا بنروض يحصل الترويض على السنة شيئا فشيئا. ومع ذلك ومع ذلك غير مقبول. اي نعم نعم هم مثلوا بهذا قالوا حتى ابن عمر يقول فدان عثمان بدعة بدعة لكن الشخص مبتدع ام لا هذا لما لم يقل احد بان عثمان مبتدع لكن وارد عن ابن عمر وصح عن ابن عمر هذا انه قال بدعة بدعة وما يقصد حتى البدعة اللغوية يعني امر محدث في هذا نعم. لكن طبعا نحن نرى أن هذا بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم وأن هذا ليس بدعة بل من سنة الخلفاء الراشدين من سنة الخلفاء الراشدين. ولم يبتدع عثمان رضي الله عنه في أصل الصلاة شيئا فإن دخول الوقت اقتضى عند عثمان الأذان واحد فقط بعد صعود الإمام المنبر وإنما هو اجتهد في جمع الناس قبل وقت الصلاة ولفت أنظارهم إلى هذا بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم أما الإيمان نعم لكن نقول الإسلام يفصل فيه إن قصد بالإسلام الشهادتين فلا تدخل فيه الاستثناء وإن قصد بالإسلام الصلاة والصوم والزكاة وكذا بنفس الاعتبار في الإيمان فنعم نعم نعم بقل بإيه ما هو يلزم من الإيمان كمان جبريل بس من جهة ماذا نفصل إحنا بين هذه المسألة بين أصل الإيمان الذي يحصل به الذي يحصل بانعدامه الكفر لا بالمكانة والفضل فإن التحول غير التحول ما قال أحد بأن مكانة أحدنا كمكانة جبريل ومكانة أبي بكر وكذا وكذا ما أحد قال هذا. فالأمة متفقة حتى بما فيها أولئك أن أفضل الأمة أبو بكر رضي الله عنه. نعم هذا إيه في أي نعم فدل هذا يقول شيخ الإسلام وقد قال سيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين وهذا مؤمن ولي لله من أهل الجنة وذاك مؤمن ولي لله من أهل الجنة. فدل على أن الرجل قد يكفر أخاه قد يكفر أخاه بالتأويل ولا يكون واحد منهما إيه كافرا بل ولا يعاب. إحنا بنترجم قد بنترجم في مناقب عمر هذا القول مش في مؤاخذة عمر صح يا إخواني نقول غير على الدين غير على كذا لما قال دعني أضرب عنه كذا منافق أنت بتترجم له في المناقب ما بتترجم له في كذا. نعم أكمل.
قال الشيخ صالح وذلك أن جهما لما نظرته السمنية طائفة من التناسخية في الهند وقالوا له أثبت لنا وجود ربك وحصل عنده ما حصل من الشك فتأمل مدة وقد كان جهم بن صفوان الترمذي فقيها وكان عنده
شوف عجيب قد كان فقيها وكان عنده علم بالشريعة والنصوص يعني الجهم ما كان كذا كان فقيه وعنده علم لكن من وقد يكون ذكيا لكن الشخص يؤتى ايه من ذكائه. نعم اذا لم يكن بالتقوى كما قال الذهبي حافظين لسه عبارة الذهبي لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى لعن الله الذكاء بلا إيمان لما علق على ابن الرواندي الذي كان يهوديا فأسلم ثم تهود بعد ذلك ثم ألحد وكان ذكيا وكان ذكيا فقال لعنة الله على لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى. نعم
وكان عنده
مر معنا ايضا امس في ترجمة محمد بن حسن الشيباني قال الشافعي
ما نظرت سمينا أفقه من هذا أفقه محمد. نعم.
وكان عنده علم بالشريعة وبالنصوص فنظر كيف يقنع السمنية بإثبات وجود الله عز وجل.
مسألة يعني مش مسألة كثرة المسائل كما يقول البربهاري، وليس العلم بكثرة الايه مسائل وكذا، انما هو بالاثر. انسان يا اخواني قد يكون عنده علم وعنده مسائل وعنده تشقق مسائل، ولهذا احذروا من موضة ومن طريقة قد تروق لبعض الطلبة. بعض الطلبة قد يقول انا ما اسمع يعني ابن باز والعثيمين وفوزان ومثل هذا، انا يعني اسمع لطلبة العلم لانه الحقيقة عندهم تفصيلات جيدة. فترى الواحد انت مثلا ليه لا تسمع، يقول والله انا بسمع تسجيلات للشيخ فلان، الشيخ فلان ده مثلا زي شامل بيري كده مثلا واحد ايه من اللي هو لسه على بادئ مثل فلان كده. طب الشيخ فلان ده ايه وراه، ايه عنده تفصيلات، ايه تفصيلات صحيحة ولا كده، وماذا يريد بك بعد هذه التفصيلات. اسمع الكبار ولو ظننت ان تأصيلهم قليل وان علمهم قليل، لا، هذا يؤتى من هذا من فهمك انت، بل قد تكلموا اكثر ربما مما تكلم به الصحابة ككلام كحجم كلام، كما ألبح ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف في هذا، وقال بان الصحابة الامة كلاما لكن كانوا اعمق فهما، ثم كثر الكلام في التابعين عن الصحابة، ثم كثر في تبع التابعين عن التابعين، يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر الكلام يقل الفقه، يكثر الكلام يقل كذا. فليست قلة الكلام دل على انعدام العلم، بل على الرسوخ الصائب. يختصر لك، فلا تفرح الواحد يشقق المسائل يجيب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وهو لا يفهم مراد العلماء، لأنه قد يشقق لك ويحدث لك أقوالا وأنت لا تدري. لكن لابد أن يكون عندك أصل المادة ما عليه السلف رحمهم الله، فكانوا يضبطون القواعد. لهذا كانت الكلمة القليلة تعبر عن المعاني الكثيرة. شوف مر معنا في كلام البخاري في خلق أفعال العباد، مر معنا عن من؟ عن أظن الفضيل أو كذا، لما ذكر رجل من الجهمية فقال إيه؟ إن لا نقول إن الله عز وجل يزول، لا نقول هو يزول يعني عن عرشه بالنزول يعني. فماذا قال السلفي؟ شوف ماذا قال السلفي، ما قال بقى أصل الزوال ده لازم من 1 2 3 4 5 كذا كذا، ماذا قال؟ قال وإنا نقول إنه يفعل ما يشاء. هو الجهم يقول نحن نؤمن برب إيه؟ يزول، لا نؤمن برب يزول. وقال قال السلفي ونحن نؤمن برب يفعل ما يشاء. شوف في الفرق في عبارتين، يعني هذا المبتدع يقول نحن لا نؤمن برب يزول لأنه مقتضى عنده النزول يزول، مقتضى النزول يزول خلاص، فقال نحن لا نؤمن برب يزول، يبقى تكلم في الكيفية هنا ولا لا؟ يبقى تكلم في الكيفية، ظن أن النزول يقتضي كذا وكذا، أن النزول يقتضي أن يزول، تكلم في الكيفية. ماذا قال السلفي؟ ونحن نؤمن برب يفعل ما يشاء. طب العبارة دي بقى تشرحها في كم مجلد؟ يبقى ما تيجي بقى واحد يعلمك ونحن بنؤمن برب يفعل ما يشاء، وتروح لواحد تاني بقى يعلمك ايه 100,000 حاجة وهو يريد نصرة الحق خلاص، فعلمك هذه المسألة من 10 قواعد، اصاب في 8 قواعد واخطأ في قاعدتين لانه توسع، فلما توسع استدرك عليه في هذا التوسع، يبقى حسبك. لكن انت وضح مثلا ما عند السلف، ماذا يريد السلفي بعبارة نحن نؤمن برب يفعل ايه ما يشاء، ثم توضح تشرح، ما في اشكال وما في بأس، لكن المعتمد هو هذا. فلا تفرح واحد تجده يترك حلق العلماء وحلق السلف ويقول والله انا بسمع للشيخ فلان، الشيخ فلان ده مثلا طالب علم في مكان معين بسمع له، اصل الحقيقه انا بستفيد من شرحه، واصلا الكلام ده كبير عليا وانا اريد ان اخذ ايه، انا اخذ العلم شيئا فشيئا. لا، عند العلماء الكبار شرح للمتون الصغيره، شرح الاصول 3، شرح القواعد 4، انا اخذ شرح العثيمين، اخذ شرح ابن باز، اخذ شرح الفوزان، اخذ شرح كذا، ولا اخذ شرح هذا لانني لا امن ان ياخذني
إلى قواعد باطلة وأنا ما عندي دراية أصلا ببطلان هذه القواعد فأقع فيما وقع فيه. زي مثلا تعرفين من أين أتي أصحاب قاعدة الموازنات؟ بو أصحاب قاعدة الموازنات أخذوا كلام الذهبي ولو أن كل كبير أخطأ طرقناه لكذا وكذا فعمم ولا ينسى هو أو نسي هو نسي أن الذهبي إنما يتكلم عن مين؟ لو أن كل إيه إمام، لو أن كل إيه كبير. طيب أخطأ في إيه؟ أخطأ وكيف أخطأ؟ ينحي هذا ويأخذ إن كل واحد أخطأ. ما تحاسبه يا أخي، من لن يبقى لنا أحد يا أخي. شوف الذهب يا أخي، شوف ابن عساكر يا أخي يقول، شوف يا أخي فلان يقول، وهكذا. ويقعدون قاعدة جديدة وهي قاعدة المعذرة بالإطلاق، قاعدة المعذرة بالإطلاق، ولا يفرقون بين سلف السن الداعي إلى المنهج والذي يقع في الخطأ لغياب الدليل وبين المبتدع صاحب الهوى الذي يؤصل الخطأ بقاعدة باطلة، لا يفرقون بين ذلك. لكن نفس العبارات اللي انت تستخدمها في الاعتذار لأئمة هو بيستخدمها نفس العبارات في الاعتذار لمن؟ لأصحاب الأهواء. إذن هنا من أين أوتي العبارة واحدة يا إخوان؟ العبارة، لكن هو نزل هذا المنزل على ما يريد وأنت تنزلها على الحق. نعم.
قال: فنظر كيف يقنع السمنية بإثبات وجود الله عز وجل فتأمل في العقليات.
أيوة، مبدأ الخطورة، أنت فقيه وعندك علم بالنصوص، ليه تتأمل في العقليات؟ المبدأ هنا بقى التأمل في العقليات. نعم.
فوجد أن البرهان الصحيح هو حدوث الأعراض في الأجساد، فالعرض باتفاق بينه وبينهم أنه لا يقوم بنفسه، مثل الحرارة والبرودة واللون والرطوبة والجفاف، هذه أشياء لا تقوم بنفسها، أي غير محسوسة، وإنما توجد في غيره. فنظر فإذا الجسم تحله الحرارة وتحله البرودة وتحله الألوان المختلفة والجفاف والرطوبة، فقال: الجسم حلت فيه هذه الأشياء، فدل على أنه مكان للتغير ومكان لحلول الأعراض فيه. والعرض
هو جسم يعني. نعم.
والعرض لا يوجد نفسه بالاتفاق وإنما يوجد، فإذا الجسم أوجد فيه، جعل فيه العرض وأحدث فيه العرض، فمعناه أن الجسم لا بد له من عرض، يعني لا يبقى بلا عرض، فلا يمكن إلا أن يكون له لون، ولا يمكن إلا أن يكون له صفة من الصفات الأربع: حرارة، برودة، رطوبة، يبوسة. فإذا كان كذلك فلا بد من إيجاده، فمن الذي أوجده؟
نعم، من الذي أوجد الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وكذا، ثم بناء عليه توجد الأجسام، فمن الذي أوجد هذا؟ فقال إذن هنا،
فقال إذن هنا الجسم لما كان يقبل إحداث العرض فيه دل على أنه محدث، لأن الجسم لا يكون إلا بعرض، لا بد له من عرض، فالجسم حقيقته ما يقبل الحركة والعرض فيه، والعرض لا يوجد بنفسه، والأجسام تتغير الأعراض فيها، فدل على أن الجسم لا يوجد العرض، لا يوجد العرض بنفسه. فإذا كان العرض محدثا في الجسم فدل على أن ما حل فيه ذلك المحدث، ذلك المتغير، محدث.
نعم.
فسلموا له هذه القضية، فقالوا: دل ذلك على أن الأجسام محدثة. فقال لهم: فالمحدث لها هو الله عز وجل. ثم قالوا له: ما صفة ربك؟ لأنهم بالهند والآلهة عندهم لها صفات.
وقال عندهم هذه القاعدة، إذن هنا أوجد لهم الله، قال بوجود الله عن طريق الحدث والإيه؟ عن طريق العرض والجسم. طب الجسم يقوم إلى بعراض، طب العرض هل الجسم يوجدها؟ لا، هي الجسم اللي يوجدها، فمن الذي أوجدها؟ يبقى فيه خالق لهذا الكون هو الذي أوجد هذا. قالوا إذن من هو؟ يبقى هو الله سبحانه وتعالى. فقالوا: دل ذلك على أن الأجسام محدثة. فقال لهم: طيب من المحدث لهذه الأجسام اللي هي لا تكون إلا بأعراض، والأعراض لا تكون إلا بمحدث؟ لا، من هو؟ الله. طيب انتهت القضية. قالوا له: طيب ممكن تقول لنا بقى صفة ربك؟ صفة ربك، لأنهم بالهند والآلهة عندهم لها إيه؟ صفات. نعم. فقالوا: طيب ما صفة رب؟ عرفنا الجسم، عرفنا أجسامنا، وأنها مخلوقة الآن وأن الذي خلقها هو الله، على اعتبار أن الجسم يكون بعرض، والعرض هذا لا يوجده الجسم بنفسه، إنما العرض هذا له موجد، إذا الموجد للجسم والعرض هو الله. طب عرفنا هذا، عرفنا أجسامنا من الذي خلقها، عرفنا أجسامنا ما صفتها، ممكن تقول لنا ما صفة ربك؟ طيب يبقى هو انطلق من قاعدة عقلية لإثبات وجود الله. طيب وصل بقى معنا يا جاه، وصل معنا.
فنظر فإذا هم أمام مشكلة كبيرة، وهي أنه إذا أثبت ما جاء في الكتاب من الصفات فسيعود
هو يريد بقى أن يقول مباشرة رب صفاته، ما قرأت من القرآن تقرأت يعني هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمة، هو الله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. طبعا كل اسم يتضمن إيه؟ صفة، سمع علم، رب صفته يسمع ويبصر
وهي أنه إذا
لكن أدرك أنه لو قال ذلك فقد خصم في قضيته الأصلية، يعمل إيه؟ ما هو ألزم هنا، ألزم. فنظر فإذا هم أمام مشكلة كبيرة، وهي أنه
إذا أثبت ما جاء في الكتاب من الصفات فسيعود ذلك الإثبات إلى برهانه الذي برهنه بالإبطال، لأن عندنا صفات لا تقوم بنفسها، مثل صفة الإتيان، فالإتيان على حسب تعريفهم عرض ليس جسم يقبل الحركة هو بنفسه، بل هو شيء يكون في الموصوف، ومثل الاستواء والرحمة والرأفة والغضب والرضا. فوجد صفات كثيرة إن أثبتها كما جاء في القرآن صارت جميعا أشياء غير موجودة بنفسها، وإنما توجد في شيء مثل الوجه واليدين إلى آخره. فوجد أنه لا يستقيم له صفة إلا صفة واحدة لا تطعن على برهانه في وجود الله بالإبطال، وهي صفة الوجود. ولهذا قال لا نصف الله عز وجل إلا بالوجود الأعظم فقط،
لأنه أي وصف آخر سيقتضي أن الله محدث، فمن الذي خلقه؟ لأنه نفس القاعدة اللي أصل بها وجود الله سبحانه وتعالى ستنطبق على الله عز وجل، إذا لا تقوم بنفسها، تقوم إلا في كذا، إلا في أجسام، والأجسام إذا ستكون مخلوقة لأنها توجد بنفسها، فمن الذي أوجدها؟ يبقى هيعود إلى الدور. يبقى إذن من الذي خلق الله؟ صفة واحدة التي فكر فيها فقال هي التي تسلم لي، هي صفة إيه؟ صفة الوجود. نعم، وهي صفة الوجود، ولهذا قال نصف الله إلا بالوجود الأعظم فقط، وما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وصفات يؤولها بمخلوقات منفصلة عن الرب سبحانه وتعالى. المعتزلة سلموا بهذا البرهان، ولكن قالوا العقل دليل رابع على إثبات ثلاث صفات. العقل دليل يبقى قاطع على إثبات ثلاث صفات، فالبرهان سليم، ولكن ثم ثلاث صفات دل العقل على إيجادها فأثبت ثلاث صفات. الكلابية قالوا برهان صحيح، والعقل دل على إثبات سبعة فزادوا بهذا. الماتريدية قالوا برهان صحيح لكن دل العقل على إثبات الثامن وهو التكوين، لأنه محدث فلا بد أن يكون موصوفا بالتكوين إلى آخره. يبقى القعدة أصل مقولة هؤلاء واحدة، ولهذا كلهم جهمية، كلهم جهمية، أشاعرة، كلابية، ماتريدية، كلهم جهمية معتزلة. ليه؟ لأن البرهان صح عندهم، بس عند الجهم برهانه يقتضي إثبات صفة واحدة لله وإلى الوجود. عند المعتزلة قالوا ثلاث صفات، عند الكلابية قالوا سبع الأشاعرة والكلابية، عند الماتريدية قالوا ثمان صفات، لكن الأصل واحد فعلا، أنهم منعوا الصفات لأنها لا تقوم إلا لأنها تدل على حدوث الله سبحانه وتعالى، ولا تقوم وهي أعراض إلا بأجسام، والله منزه عن هذا، فعطلوا نتيجة حتى الوجود يا أخواني عند الجهم ليس الوجود الشرعي. احنا عندنا الوجود، الله عز وجل موجود، لكن أين الله؟ على العرش استوى. هو عندهم ليس على العرش استوى، إنما هو الوجود المطلق الذي لا يوصف بشيء بعده. وجود فين؟ 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 ما في وجود في الذهن كده، وجود مطلق. وعليه فالحق أن الجهم لم يثبت الوجود، إنما أثبت عدما، لأن الوجود عنده لم يقل أنا أثبت الوجود فهو على العرش سبحانه، لا، لأن هذا يقتضي أيضا حدوثا لو كان على العرش، لأنه يحتاج إلى العرش، والعرش إما أن يكون أكبر، إما أن يكون أصغر، إما أن يكون مساوي، إما أن يكون كذا، يبقى هذا جهة، وهذا شأن الأجسام إلى آخره. يبقى حتى الوجود عندهم فهو وجود إيه؟ فهو وجود مطلق. إذن هو هنا فشل أن يثبت وجود الله عز وجل بالنقليات فأثبته بالعقليات فصودم، وهذا يعود على بالتأكيد على تقرير شيخ الإسلام لما قال في الذين يقدمون العقل نقل بأن هذا لن يسلم لك عقلك، فعقلك يناقض بعقول الآخرين، يناقض بعقول الآخرين، إنما الذي لا يقبل النقض هو النقل. قال سبحانه أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
عقيدة البطلان عند هؤلاء جميعا واحد، فلماذا لا يعامل الأشعار والخلابية والكلابية لما عامل بها الجميع؟
لأنه الأصل واحد لكن المقالات تختلف، فكل أخذ حقه في المقولات والحكم عليه. لأن لو قلنا بالتعميم فإننا يمكن أن نعمم على الجميع حتى العصاة بالكفر. ليه؟ لأن أصل الكفر هو برضه راجع إلى هذا، لأن الهوى واحد والباطل قاعدة واحدة، لكن تختلف صور الباطل. يعني لو رجعنا إلى باطل اليهود، باطل النصارى، باطل الوثنيين، باطل المبتدع، باطل العصاة، هنجد قاعدة واحدة وتقديم الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، هوى هذا أوقعه في معصية، هوى هذا أوقعه في بدعة، هوى هذا أوقعه في شرك. فلو قلنا لماذا لا نعمم عن الأصل واحد، يبقى حكمنا على الكل بالكفر. إنما نقول الأصل في إحداث هذا واحد، لكن الإحداث هذا طارة يكون بمعصية فيأخذ قدره على قدر المعصية والحكم على قدر المعصية، وطارة يكون ببدعة فيأخذ أيضا حكمه في البدعة على قدر هذا، طارة يكون بالكفر، وإلا فالكل واحد. ولهذا قال العلماء فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الأشاعرة أثبتوا أسماء وأثبتوا بعض الصفات، الجميع لا، لا اسم ولا صفة. المعتزلة أثبتوا أسماء ما أثبتوا الصفات إلى ثلاثة، فلهذا اختلفوا عن الجميع. الجميع ما أثبتوا أسماء ولا صفات وإلى آخر. فالحكم سيختلف بحسب الجريمة، وإن كانت الجرائم كلها عودها واحد، لهذا قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. الضلال هنا مفسر بالكفر، مفسر بالبدعة، مفسر بالمعصية، ليس بعد الحق إلا الضلال.
أصل المقالة شكرا كثيرا، هل يؤثر فيها عدد الأسماء وعدد الصفات التي أثبتها؟ يعني أصل المقالة عند الجميع وانطلاق الجميع من منطلق
الدنيا. أيوه ما في مشكلة. ما في لا، ده احنا نقول كلهم جهمية، لكن بتختلف الأحكام. إزاي بتختلف الأحكام؟ إن هنا أثبت البعض وأنكر بعض، فلا شك أن من أثبت البعض وأنكر بعض هو لازمك يا سلفي، لازمك إبطال الكل. لكن لما تيجي تحكم لا، العدد في بيان خطورة الطائفة، بس في بيان قبح الطائفة. فلا شك أن أشعار عند أهل السنة باتفاق أخف من المعتزلة، والمعتزلة أخف من الجهمية. لكن احنا بنقول بقى باللازم، حتى احنا الاشاعره بنقولهم انتم اثبتوا سبع صفات، لازم ذلك اثبات الصفات يلعود على صفاتكم بالناقض، انتم اصلا كده معطله. واذا لم تثبتوا صفات فاثباتكم من الاسماء اصلا لا يلزمنا، لان هتثبت اسماء بلا صفات اعلام بلا معان مثل عدمها تماما، فهذا لوازمنا نحن. لكن لما نيجي نحكم على الطائفه ده بيبقى للتأويل دخل في ذلك، لأنه لما أثبت بعضا ونفى بعضا فلتأويل قام عند تأويل، هذا يخفف الأحكام الشرعية في المؤاخذة. نعم.
النار بركات والضلال بركات، الضلال بركات لقول أخونا محمد.
أحسنت يا محمد. نعم أحسنت. نعم.
هذا كله يبين أن كل من نفى الصفات فهو جهمي، لأنه ما نفى الصفة إلا لتسليمه.
تمام. هذا باللوازم بقى، ده حكم عندنا بالايه باللازم، هذا يبين ان كل من نفى الصفات فهو جهمي. نعم.
لانه ما نفى الصفه الا لتسليمه ببرهان جهم في وجود الله عز وجل. وعلى هذا فاذا كان ثم حاذق في طريقه الاشاعره والماتروديه فانه اذا زلزل عن هذا البرهان صار ما بعده اسهل، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كرر نقض هذا البرهان الجهمي على وجود الله عز وجل، يعني إبطاله من أوجه كثيرة في كل كتبه. في منهاج السنة عرض له بالتفصيل، وفي النبوات ودرء تعارض العقل والنقل والجواب الصحيح، وفي الرد المطول على الرازي أيضا عرض له بالتفصيل في كل ما سبق. إذن هذه الكلمة فيها إشعار بهذا، فكل من نفى صفة من الصفات فإنما كان من هذا الطريق، لقوله هنا: وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها، يعني على حسب قولهم كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. هذه كلمة مهمة جدا، ولها تفاصيل، وفهم مسيرة الانحراف في أقوال الناس في الصفات نابع من هذه المسألة. فإذا فهمت هذه المسألة جيدا فهمت قدر تفرع الفرق إلى أقوال، لما قال المعتزلة ثلاث صفات، ولما قال الأشاعرة بسبع، والماترودية بثمان، والكرامية قالوا كذا، والسالمية قالوا كذا، والمرجئة إلى آخره، كل أقوالهم مبنية على هذه المسألة،
أن الصفات أعراض وأن الأعراض لا تقوم إلا بأجسام. الجهم استثنى من ذلك الوجود، غيره استثنى من ذلك الإرادة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، غيره أثبت استثنى مع ذلك التكوين، كل واحد استثنى شيئا على حسب ما قام به أنه لا يكون منافيا لهذه القاعدة. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم. إلا إيه؟ نقول عنه من خارج وإيه؟ طب أنا من قبل أهل الأهواء كلهم خوارج. نعم. والله ما أدري، يعني ما أقول. قال إيه؟
ذكر الشارح حفظه الله تعالى في شرح البسطين أن المعتزلة تثبت القدرة والحياة، وأنهم يثبتون إرادة حديثة لا في محل، أي لم تصم.
يعني قدرة وإرادة وحياة، لكن حياة ليست إيه؟
إرادة حديثة.
إرادة ليست إرادة إيه؟
إرادة حديثة لا في محل.
نعم، إرادة حادثة لا في محل. الله أعلم. فاجئ. ابن المرتضى المعتزلي، فقد أجمعت المعتزلة على أن العالم محدثا قديما قادرا عالما حيا لا لمعان، يعني أن هذه أسماء لا معاني له، قادرا عالما حيا. قال الشيخ أن المعتزلة يثبتون ثلاث صفات، وهي القدرة والعلم والحياة، وهي صفات ثابتة غير حادثة، لأنه عندهم لا يجوز قيام الحوادث بالله. هذا معنى قول ابن المعتزلة لمعاني، يعني قدرة وعلم وحياة، بس يقول هي صفات ثابتة غير حادثة كالوجود عند الجهم، يبقى القدرة والعلم والحياة. قدرة وعلم وحياة يعني ثلاثة من السبعة، يعني لا تخرج على السبعة. يبقى المعتزلة الأشاعرة أضافوا على الثلاثة أربعة، لأن القدرة والعلم والحياة من السبعة، العلم والقدرة والحياة هذه ثلاثة، السمع والبصر والإرادة والكلام هذه أربعة، يبقى المجموع سبعة. نعم. والمتردية أضافوا التكوين. نعم. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس الظهر إن شاء الله في الحمول بإذن الله.